تعليم الفتى أيها الأعزاء في اليمن بين مطرقة الحرمان وسندان العادات والتقاليد في المجتمع. يعد التعليم من أهم الركائز نهضة المجتمعات طبعا، والدول طبعا والمجتمعات العربية تهتم بتعليم الفتى لأنه حق أساسي لكل البشر، كما تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الشيء. لهذا تحرص المجتمعات المتقدمة على ضمان الحق في التعليم لكلا الجنسين دون تمييز، وحق المرأة في التعليم ليس منا يمنحها لها الرجل وينفصل بها أيا كان أو يتفضل بها أيا كان الرجل للمرأة، أيا كان أب أو أخ أو زوج أو حاكما أو قاضيا، بل هو حق منحته الشريعة الإسلامية، وللمرأة الحق أن تتعلم، ولا يحق لأي أحد مهما كان موقعه أن يسلبها هذا الحق. إذن دعونا نستمع إلى هذه القصة التي تجسد معاني الإنسانية في حرمان الفتاة والبنت والمرأة من التعليم.
السلام عليكم، أنا اليوم معكم أم خالد. أم خالد عاشت في ظلم. كانت أم خالد تتمنى في عمرها وفي عيشتها أن تكمل دراستها وتحقق مستقبلها، لكن في عيشتنا وظروفنا من الظلم الأولين وآباتنا وأمهاتنا ما خلوناش نكمل علمنا. كان عندنا مدرسة واحدة، وكان خالد بنات مع عيال، وكان معنا أستاذ واحد يدرس كل الفصول ولا يبسلنا نتيجة. كان الأستاذ حقنا يدرس المدرسة وما كان يفهمناش، ويا طويلة العمر درست لصف ثالث ابتدائي. درست لثالث ابتدائي وأهلي بسروني لقدنا لصف ثالث ابتدائي، قالوا خلاص قد أنتي تقري وأنتي تخرجي الكلمة وأنتي قد تقدري تصلي وتقدري تنطقي الكلمة، ما سحبونا من المدرسة وخرجونا نخرج نرعى ونحطب وندافر ما وهم الدنيا، والذي ما كان بيش معانا نستر نفعله. أتمنى لكل أم ولكل أب إنه لا يحرمش بناته وخواته وعياله من المدرسة، إن الظلم جاء من الأولين، لا عاد يظلمهمش في هذا المرحلة، ما يصبرش في هذا الوقت. وكبرت أم خالد فضل والقل العلم وتزوجت بواحد متعلم، وكانت تشوف نفسها اني صغيرة قدام انه هو متعلم وهي مشي متعلمة، ما كانت تقدرش تفهم، لا تفهم زوجها ولا تفهم حياته ولا تقدرش تفعل لسا عن متعلمة. العلم انه والجهل ظلام، الجهل هو شو على ما واحد ما يقدرش لا يتخرج ولا يفهم ولا يكتب، شو والله صعبة. وانا لا نشتي افعل رسالة عن زوجي، افعل له اكتب له مصروف، اشتي افهم عيالي، لو ما يجي يقولوا يا ماما نشتي تدرسينا فهمين هذا الدراسة فهمين هذا الكلمة، ارجع اكتهر على عيالي لو ما يجي يقولوا فوقي وانا مش انا افهم، يقولوا يسألوني عيالي ليش يما ما درستيش ليش يما ما تعلمتيش، انه من قلة العلم من الاولي الذي ما فهمونا شالغبية. حلمي كان حلم أم خالد إني تقع أستاذة، إن كان دبسر ندرس إن كان قليلا عندنا، وعندنا قرية ما بيش مدرسين ما بيش متعلمين، عندنا القرية والجنبها المناطق القرية ما فيها شخص متعلمين، خلاص لا صف ثالث ولا لا رابع ابتدائي ويخرجوهم، تخرج يا تتزوج يا مرعى يا حطب يا أي شيء. وأنا أمنيتي كان أشتي أقع أستاذة وأدرس، وكان أشتي كان أفكر بحاجة، لكن الحمد لله ما وصلناش لعندهن. ده الحين أنا أنصح كل أم ولكل أب ولكل أخت إني تدرس وتحاول بما استطاعت إني تدرس وتكمل علمها وتكمل دينها وكل شيء، مش لا قالوا لك لا تعلمي كذا أنتي صف كذا تخرجي، لا تعلمي، العلم نور، مشي زي ما إحنا، والجهل ظلام. مع السلامة.
إذن أيها الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى هذه القصة والتي أثرت فينا كثيرا وأيضا جعلت منا نستشعر هذه المسؤولية، مسؤولية أن تكون الفتاة والبنت، الزوجة والأم متعلمة، هنا سندق على قلوبكم قليلا، نعم، وعقولكم أيضا وضمائركم وإنسانيتكم لكي تستشعروا هذه المسؤولية، أيضا مشاعركم لا ننساها. حرمان الفتاة من التعليم مسؤولية كبيرة ويجب ألا نهملها، فعلى الرغم من صدور القانون اليمني العام للتربية والتعليم رقم 45 لسنة 1992 الذي يساوي فيه المشرع بين الجنسين في حق الانتفاع بالفرص التعليمية، وهو أيضا ما يضمن حق الفتاة في الحصول على التعليم بالتساوي مع الفتاة بما يتفق مع رغبتها، إلا أن التقارير والإحصائيات الرسمية لوزارة التربية والتعليم تظهر طبعا عكس ذلك. طبعا في هذه الحلقة أيها الأعزاء سوف نرحب بضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة فاطمة الهادي، مدير عام الدراسات والمتابعات والتقييم بقطاع تعليم الفتاة. مرحبا بك،
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا للجميع.
بداية أستاذة فاطمة، نحن قضيتنا قضية حرمان الفتاة من التعليم، والفتاة لابد أن تتعلم، البنت لابد أن تدرس تصل إلى مستويات عالية من التعليم لكي يكون سلاح في يدها هذا العلم. طبعا وكما نعلم فإن التعليم هو حق من حقوق الفتاة، وأيضا أهمية التعليم مهم جدا للفتاة في المجتمع، كونها فتاة كونها بنت لابد أن تتعلم، ليس فقط أن تقرأ وتكتب كما يرى الأولون والأجداد والآباء والأمهات، اللي بعض الآباء والأمهات طبعا يروا أنها فقط تقرأ وتكتب وخلاص، لكن نحن نعلم أن الفتاة في هذه الفترة المرأة الذي هي نصف المجتمع، وهي من تربي النصف الآخر، وهي أيضا المجتمع بأكمل إذا ما وضعناها في موضعها الحقيقي، هي التي تدرس الأبناء والأجيال القادمة، هي التي تربيهم، هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمعات طبعا. أين يكمن من أهمية تعليم الفتاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كما تفضلت عزيزتي الكريمة، حقيقة يعد تعليم الفتاة مهم جدا لما له من أثر على التنمية وعلى حياة الفتاة مستقبلا، على حياتها من حيث رفع مستوى وعيها. ولعلنا سمعنا الأخت في القصة السابقة كيف يعني فعلا واقع حزين ومؤلم، خاصة حينما يأتي الأبناء إلى أمهم يريدون منها مثلا أن تساعدهم في حل واجباتهم أو دروسهم، وعندها تشعر الأم بالحزن والعجز لكونها لا تستطيع المساعدة. هذا شيء أيضا لها مساهمة في رفع مستوى دخل أسرتها، ولعلنا خاصة في اليمن نجده، خاصة في الوضع الراهن الذي نحن فيه في وضع العدوان والحصار، وحيث أن الجميع مشغولون بمواجهة هذا العدوان وهذا الحصار، نجد الكثير أن الأم أو الفتاة تتحمل المسؤولية، فهي تكون الأم والأب في نفس الوقت. فإذا كانت الأم متعلمة تجد لها فرصة في ماذا؟ في العمل وفي المساعدة على رفع مستوى دخل الأسرة. والعكس بالعكس تماما، حينما تكون أمية لم تقرأ ولا تكتب فالفرصة قليلة جدا للعمل. هذا شيء أيضا يعينها على رعاية أطفالها، اهتمامها بأسرتها، وقدرتها على متابعة المواضيع الصحية والاجتماعية، وهي أشياء مهمة جدا جدا، والتي المفترض أننا لا نتساهل بتعليم الفتاة. أن النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال أن العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ليس مختص فقط بالذكور أما النساء لا الله سبحانه وتعالى هو يعني لم يظلم المرأة، بالعكس، وخاصة الإسلام كرم المرأة ورفع شأنها. وكانت السيدة فاطمة الزهراء سميت بالعالمة، يعني كان الكثير من النساء الصحابيات ومن النساء والنبي صلوات الله عليه وعلى آله، يعني إذا كانت بيوتهم للعلم، وكان إذا ضاق يعني أراد المسلمون السؤال في شيء يذهبون ويسألون، لا إشكالية، يعني لا يوجد إشكالية في تعليم المرأة أبدا، ولكن العلوم النافعة التي تنفعها وترفع قدرها في الدنيا وفي الآخرة.
فعلا، فالمرأة إذا امتلكت زمام العلم استطاعت أن تبني نفسها، تبني بيتها، أسرتها، المجتمع، تحصل على الكثير من الأمور التي تفيدها وتفيد المجتمع أيضا.
بالتأكيد، يعني مثل ما تفضلتي، هم يقولون أن المرأة نصف المجتمع، ونحن نقول هي المرأة هي المجتمع بأكمله، لأنها هي الأم وهي الزوجة وهي التي تربي وهي التي تنشئ الأجيال. فلذلك نلاحظ أنه عندما يأتي استهداف لأي مجتمع، من اللبنة التي يركزون عليها؟
نعم.
بالتأكيد المرأة، لأنها هي نواة، هي نواة صنع الأسرة. فإذا كانت المرأة صالحة متعلمة، تعلم أبنائها، تربيهم التربية الصالحة، عندها سينشأ مجتمع صالح، والعكس بالعكس تماما.
طيب، إذا ما تسألنا أستاذة فاطمة، لماذا، ما الأسباب الذي دفعت بعض الآباء والأمهات حرمان هذه البنت أو الفتاة من التعليم؟
إذا جينا للأسباب، وهناك دراسات للأسباب، مثلا نحن في قطاع تعليم الفتاة، يعني هناك دور للدولة حينما أنشأت قطاع تعليم الفتاة في عام 2005، هو كانت إدارة عامة، ولكن في 2005 تم إنشاؤه كقطاع تعليم الفتاة وخاص بتعليم الفتيات. هنا كانت من ضمن الأسباب التي تم دراستها في عدم تعليم الفتاة أسباب تعليمية واجتماعية واقتصادية. التعليمية ترتبط بواقع الخدمة التعليمية المقدمة وموقع المدارس والوصول إليها من التجمعات السكانية، خاصة المدارس التي في الريف. هنا يعني عندما مثلا في المدينة
خطوط حمراء كثيرة، يعني أكيد المرأة الريفية محرومة بشكل فظيع.
أكيد أكيد. لماذا؟ لأنه عندنا الخدمة في الريف هي قليلة جدا، قليلة جدا، وهذه كارثة. حينما تكون الخدمات بشكل عام في الريف قليلة، أدى هذا الشيء إلى يعني الهجرة للمدن. طيب، في الجانب التعليمي، حينما مثلا الأم والأب يريدون أن يبعثوا ابنتهم إلى المدرسة لكي تدرس، الذي يحصل أولا المساحة الجغرافية، يعني تكون مثلا البنت في الوادي والمدرسة في الجبل، أو العكس، مسافة ساعتين وهي تمشي، خاصة عندما تكون طفلة يخاف عليها من أي شيء. هذا شيء
فعلاً.
نعم، هذا شيء. الشيء الثاني هي العادات والتقاليد. بالنسبة كون المدارس في الريف قليلة، فبتكون مختلطة
نعم.
ذكور وإناث، يعني احنا نعتز بعاداتنا وتقاليدنا وديننا الذي يحافظ على المرأة ويصونها، فحينما فلذلك يعني نجد أن القليل من يبعث ببنته إلى المدرسة. قد ربما في القرى تلقي الفصل كله طلاب، يعني 40 طالب 50 طالب، وطالبة أو طالبتين موجودة،
بس كثير 5 طالبات يمكن.
أحيانا يتقلص العدد، يعني يتقلص العدد في البداية في المراحل الابتدائية لا بأس، بس حينما تنجح البنت من سادس إذا إلى أول إعدادي إلى سابع، خلاص بيكون حتى البنت تتحرج أنها تدخل في فصل كله. هذا شيء. أيضا عدم وجود المعلمات بقدر كافي، وهنا أوجدت لها الوزارة حينما تعاقدت مع معلمات الريف، وكان هناك شيء اسمها الحوافز النقدية المشروطة، يعني كان وضعت عدة خطط وزارة التربية والتعليم لكي تستقطب الفتيات، لأنه حتى مثلا حينما يكون المدرس ذكر، يعني رجل، يعني أيوة، والعادات والتقاليد، يعني والحمد لله نريد أن نحافظ عليها، لا نريد أن نمشي ونواكب العالم كما يقولوا، والتقدم والتحضر هو الاختلاط الفوضوي، لا، هو هناك حدود وضوابط الإنسان لا يتعداها. فخلاص يعني نلاحظ أن الآباء والأمهات خلاص يقول خلاص، زي ما قالت الأخت، قدها تقرأ وتكتب وخلاص، وقدها تقدر تقرأ القرآن وتحفظ الذي يعني يعلمها شؤون دينها وانتهى الموضوع. عدة أسباب أيضا معنا الذي هي موجودة في
أيضا بنات الريف، الذي أكثر الآباء والأمهات يجعلها فقط للعنف،
هذا الذي احنا جايين نعم، هذا الاقتصادية، هذا الذي صنفت حتى الاقتصادية هنا، حينما تكون البنت هي من تجلب الماء، هي من تذهب إلى المزرعة، هي من تذهب إلى جلب الحطب، فيكون خاصة في وقت النهار، يعني تعرض حتى يقول كيف يعني أخلي بنتي تروح المدرسة، ومن الذي بيدي، ومن
بيعمل بيشتغل في البيت.
حتى للأسف وجدنا ليس فقط هذه البنات فقط، وجدنا أيضا حتى الأبناء في كثير من القرى، وجدنا أن الأب يحرم ابنه من الدراسة بحجة مساعدته في الحقل في المزرعة في، يعني في، هذه هي من المشاكل الاقتصادية، خاصة في ظل العدوان، حينما يعني زاد الحصار على الناس وقلة المعيشة، فخلاص يقول لك
توجه الناس. أيوة
أكيد، خلينا بس يعني ما نموت جوعا، فعلا يعني أشياء واحد فعلا أنه لا يستطيع أن يلومهم عليها حاليا، لكن إن شاء الله بإذن الله أنها تتحسن الأوضاع، ويجب أن نجد حل. يعني هو ليس عذرا، ولكن في بعض الأسر يعني قدها مضطرة، لكن بعض الأسر ليست اضطرار وتكون حالتها المادية مرتاحة.
بس لأن فلان خرج بنته من التعليم، أنا ليش أخلي بنتي تتعلم؟
نعم
يعني
نعم.
بعض الأحيان هي تقليد للغير، يعني مماكبة للتقاليد والعادات،
كأنه شيء رسمي. يعني كأنه تصل البنت لصف سادس وانتهى الموضوع، خلاص انتهى التعليم. يعني لا نذهب بعيد، يعني حتى هناك مدارس حول الأمانة، يعني حول في يعني محافظة صنعاء، في سنحان، في بني حشيش، في مدارس يعني وضعها وضع الريف، يعني للأسف يعني كوضعها كوضع الريف. نعم، لكن إن شاء الله بإذن الله توجد الحلول، وهناك خطوات قادمة في الرؤية الوطنية.
سنتحدث عن الحلول في نهاية الحلقة، لكن نعم. أيضا هنا نبحث عن تلك الدراسات الإحصائيات. هناك إحصائيات مهولة، يعني أرقام صعبة، أرقام خيالية لتسرب الفتاة من التعليم وحرمانها أيضا من التعليم بسبب هذه العادات والتقاليد، الآباء والأمهات الذين يفضلون أن تجلس ابنتهم حتى تنتظر الزوج أو القبر. هذا ما العادات والتقاليد تضعها بين قوسين أنت في هذا المجال.
نعم، أظهرت نتائج الدراسات الميدانية والتقارير التعليمية أن الفجوة الواضحة في التعليم، الفرق ما بين الإناث والذكور، هي 63% من الإناث في الفئة العمرية الذي صالحة للدراسة خارج نطاق التعليم. هذا شيء. الشيء الثاني الآن الذي هو في الوضع الذي هو في وضع العدوان حاليا، النتائج الأخيرة أو الدراسات الأخيرة 2.5 مليون طفل.
تخيلي
اثنين مليون ونص طفل خارج نطاق التعليم. بسبب ماذا؟ بسبب ما تم تدميره أثناء هذا العدوان، 3750 مدرسة التي تم تدميرها كليا أو جزئيا.
يعني هناك تدمير للبنى التحتية للمدارس،
يعني ممنهج.
هذا ما
ممنهج من 2015. يعني احنا متخيلين هذا الرقم 3750 ما يزيد عن 3750، وكل هذه موثقة، يعني مدمرة كليا أو جزئيا. 197,000 معلم الذي تم حرمانهم من المرتبات.
نعم.
حينما تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن،
وهذه من الأسباب يعني المشاكل.
نحن الآن نعتبر بفضل الله والحمد لله أن احنا يعني حقيقة حينما نلتقي بعض المنظمات يعني قالوا أنتم الوضع عندكم في اليمن معجزة، كيف استطعتوا 8 سنوات أن تتواصلوا التعليم
المسيرة التعليمية
رغم نعم. الظروف الذي يعني بتمروا، المعلم ما فيش معه راتب، الموظفين ما فيش معهم يعني رواتب يعينوا أسرهم، ومع ذلك العملية التعليمية ماشي. استمرت ليس كذا فقط، أيضا أوجدنا في السنوات الثلاث الأخيرة الأتمتة الذي أتمتت الامتحانات الوزارية، يعني هذه مش موجود حتى في دول الخليج رغم أنها في وضع مستقر. نحن بفضل الله في هذه السنوات استطعنا أن احنا نواجه العدوان، استمرنا في التعليم، نطور ونواكب. ولعلكم سمعتم الأسبوع الماضي معالي وزير التربية والتعليم السيد العلامة يحيى بدر الدين حوتي حينما صرح بأنه إن شاء الله بإذن الله سيتم صرف الحوافز شهريا بإذن الله تعالى للمعلمين والمعلمات الذي استكملت بياناتهم.
هذه بشرى سارة لكل معلم ومعلمة، لأنه بعد الصبر بعد الحرمان
المعلم والمعلمة نقف لهم إجلالا واحتراما. حقيقة لا نستطيع أن نوفي حقوقهم، ولا يوجد شيء يعني نستطيع أن نقدم له يوفي حقهم.
نعم.
يعني الصبر، وفعلا هذه التعليم جبهة لحالها. المعلم والمعلمة يستاهلون أن نعطيهم دماء قلوبنا، لأنهم يعني لولا فضل الله ولولا فضلهم على أبنائنا، أنه يعني أنا ابني لو كان صف أول في 2015 المفترض أن الآن طالع إلى أول ثانوي في السنة التاسعة، لو افترضنا أن المدارس توقفت، المعلمين كلهم أضربوا معي بي
يعني عملية التعليم توقفت،
والذي كان صف سادس كده في الجامعة فعلا يعني لا يوجد شيء وفي حقهم المعلمين. وبإذن الله بإذن الله ينتهي هذا العدوان الذي نحن فيه بإذن الله، ويعني تكون الأمور إلى رقم السواء بإذن الله، ويكون رقم واحد في الاهتمام المعلم بإذن الله تعالى.
إذن لازلنا معك أستاذة فاطمة ولازلنا حديثنا حول حرمان الفتاة من التعليم والأسباب والمسببات الدوافع. هناك الكثير من الأشياء التي جعلت الفتاة تحرم وتتسرب أيضا من التعليم. لا ننسى أن هناك تسرب من التعليم ليس فقط حرمان بسبب العادة والتقاليد. هناك تسرب، لماذا تتسرب الفتاة من التعليم؟ ما الدوافع التي تجعلها تتسرب من التعليم مع أنها أهلها موافقين أنها تدرس وتستمر في العملية التعليمية، لكن هناك تسرب؟
نعم، كما تحدثنا سابقا أنه من أسباب التسرب مثلا إذا سجلت 100 طالبة في الابتدائية لا تصل إلى صف سابع أو ثامن منهن إلا 30 طالبة.
لماذا؟
70 طالبة يتم التسرب منها من اليوم والعادات والتقاليد الذي تكلمنا عنها. قلة المعلمات يعني يعني مثلا احنا لما نقول العادات والتقاليد في ماذا تضبطها؟ إذا كانت المدرسة هذه خاصة بالفتيات فلا بأس،
أي معلم يعني رجل،
لكن حينما يكون المعلم رجل هذه نقطة. حينما يكون المدرسة هي كلها مختلط ذكور وإناث والإناث تقل فيها هذه نقطة
أخرى.
أيضا كانت من الأسباب عدم وجود المرافق الصحية، يعني مثل المقاصف، مثل الله يكرمكم الحمام، هذه من الأسباب، المشرفين الصحيين
عيادة صحية بسيطة يعني
لا مش موجود يعني غالبا
خاصة الفتاة تحتاج لهذه الأشياء.
يعني غالبا ما تلقى إلا صندوق صغير فيه أشياء بسيطة،
إسعافات أولية وحاجات بسيطة.
نعم، فهذه أيضا كما قلنا الظروف البيئية، المناخ، طبيعة البعد المدرسة أو قربها، الحالة الاقتصادية للأسرة حينما تكون الأسرة غير قادرة على أنها تتم أو يعني تصرف على ابنتها في الدراسة، هذا أيضا تحصل منها. أيضا الفقر والنزوح، الحصار، العدوان ضل العدوان، هذا العدوان كم يا أسر نازحة، كم يا مدارس استخدمت للنزح
والفتاة. أيوة فعلا، والفتاة تسربت من التعليم لأنها نزحت من منطقة إلى منطقة
من مدرسة إلى
وابتعدت
مدرسة
عن مدرستها.
نعم،
وأيضا كما أسلفتي أن المدارس أصبحت مكان إيواء للنازحين،
للنازحين أكيد. ويعني يعني معروف أن اليمن يعني أكثر من 60% من في اليمن في التصنيف العالمي تحت مستوى خط الفقر يعني.
نعم،
فكمان جاءت الظروف وفت الباقي، فاضطروا الكثير من الأهالي أنهم يمنعوا بناتهم
التعليم
علشان يا إما تشتغل وتعينهم في إذا كانوا في مكان الريف أو للزواج
أو يزوجوها خلصوا من مصاريفها
هذه
مشكلة فعلا. كونكم أنتم قطاع مختص بالفتاة ويهتم بتعليم الفتاة، ما الخطوات الإيجابية التي أنتم سعيتم من أجلها، من أجل هذه الفتاة، من أجل حصول الفتاة لحقها في التعليم؟ أين نجد دوركم أنتم كقطاع للفتاة في مسألة تسرب الفتيات من التعليم وأيضا من أجل حصولها على حقها في التعليم؟
دورنا نحن كقطاع تعليم الفتاة يندرج في المشاركة المجتمعية، تفعيل المشاركة المجتمعية، تفعيل مجالس الآباء، التوعية. حينما يأتي توعية المجلس الآباء، مجلس الآباء يتكون من مثلا شيخ المنطقة أو عاقل المنطقة ومدير المدرسة والوجهاء والأعيان. حينما مثلا تأتي لهم توعية بأهمية تعليم الفتاة وما الذي سيترتب على تعليم الفتاة يكون هناك تفاعل كبير كبير. هذا شيء. الشيء الثاني الاهتمام بالجانب المعلمات الريف، بالمعلمات الريف. وإذا وكما قلنا لكم كان هناك برنامج اسمه الحوافز النقدية المشروطة، كان في فترة من الفترات أنه يذهبون إلى أهل الأسرة نفسها، الأسرة أهل الفتاة، ويتكفلوا بمبلغ مواصلات الطالبة من وإلى. فهذا كان أيضا دعم أنه يشجع الآباء أنهم يبعثوا ببناتهم إلى التعليم. أيضا الآن هناك يعني دراسة حديثة حول تعيين يعني بناء أو إيجاد أماكن للطالبات يعني أو فصل الطالبات عن
الطلاب
بحيث أنه يطمن الأب
إنه خلص بنتك الآن تدرس وحدها في مكان أكيد آمن لها.
أكيد تفعيل دور المجتمع، تفعيل دور المجتمع حول أهمية وحول الدعم خاصة في هذه الظروف، المشاركة المجتمعية الطوعية التي كانت تجمع للمدرسة من ثم توزع على المعلمين يعني كشيء استمراري. أشياء كثيرة وخطوات كثيرة إن شاء الله بإذن الله، وما زالت قائمة على استمرارية تعليم الفتاة.
طيب بنات الريف لماذا لا نشجع الأباء والأمهات على أن تستمر هذه الفتاة لتتعلم والحصول على شهادة ثانوية على الأقل، يعني لكي تدرس البنات الذي يعني مستوى أدنى، يعني من صف أول إلى خامس إلى سادس، هكذا يتشجع الأب، لأنه من تدرس بنته فتاة.
هذا ما ذكرنا أنه في تفعيل دور مجالس الآباء والتوعية المجتمعية. حينما تحصل توعية مجتمعية حول أهمية الفتاة، وكان هناك في السنة الماضية حملة اسمها من بيت إلى بيت، وحقيقة نزل مدربات تقريبا 50 مدربة إلى أكثر من 1000 أو 5000 منزل، يعني لا أتذكر العدد بالضبط،
يعني
من بيت إلى بيت، واستطاعوا بفضل الله إعادة، يعني يمكن كان العمل ناجح بنسبة 63% أو 73%، هذه النسبة
إنه وصل بنتك للثانوية،
وصل بنتك يعني كنا نضرب لهم مثال فقط، يعني أنت يعني في العادات والتقاليد لا يرضاش إنه يخلي مرته تروح تولد عند دكتور.
إيش
لا دكتور؟ قلنا طيب الدكتورة هذه من
نعجي إلا إذا تعلمت هذه البنت.
نعم.
إذا وصلت إلى مرحلة الدكتورة.
فحتى نزيل عنهم المخاوف من أجل يعني نفهم ما الذي أخافه، ما الذي، هل كانت أسباب اقتصادية، هل هي اجتماعية، هل هي عادات وتقاليد، ويحصل مناقشة وحوار والحمد لله.
طيب إذا كانت اقتصادية أستاذة فاطمة، هل يدفع لهذه الأولياء الأمور شيء؟
شو
سنة غذائية ما إلى ذلك، عائد نقدي؟
في الحالة الاقتصادية نحن نسعى الآن إلى برنامج التمكين الاقتصادي والمهارات الحياتية.
حلو جدا.
خلاص المهارات الحياتية يتم تعليم الفتيات بحصة مع الاتفاق مع أنشدة الطالبات، كيف مثلا تعلم البخور، كيف تعلم هذا المواد الغذائية المصنعة الطبيعية، كيف يعني تكسب الفتاة
مهرة ومهنة.
أيوة. والتمكين الاقتصادي عبارة عن برنامج يجمع الأسر الفقيرة، يعني ويعلمها مهنة تمكنهم من استمرارية العيش والحياة، بحيث أنهم ما يشغلوش البنت على التعليم. خلاص إذا تعلمت للأهل مثلاً الأم نجي نعلمها كيف تعمل، كيف تسوي مثلاً، كيف تسوي بخور، كيف تسوي أشياء ملابس، خياطة، تطريز، أشياء يعني تمكنها هي من العيش،
بحيث تعول أسرتها،
إنها تعيل أسرتها وتسمح للفتاة
بالاستمرارية
في التعليم. والحمد لله رب العالمين. صحيح إنه حينما نطلب مثلاً، حينما تأتي المنظمات لهذا الشيء غالباً ما ترفض، يعني هي لا تريد مشاريع تنموية، لكن البعض يتفاعل والحمد لله رب العالمين. في الدورات الصيفية التي كانت أثناء العطلة كان هناك تم تعليم الكثير والكثير من التصنيع الغذائي، كيفية التصنيع الغذائي والاكتفاء الذاتي، كيفية التطريز، كيفية الخياطة، كيفية عمل البخور، كيفية عمل المنتجات. ولعلنا نشاهد هذه الفترة كثير هناك منتجات محلية صناعية يعني بدأت تظهر للأفق، وفي البعض يعني جميل جدا حتى أنه يعني بدأ ينافس المنتجات الخارجية. فإذا ما استطعنا أن لفت الناس إلى نحاول نشجع المنتج اليمني، يعني هي مع الأيام بإذن الله سيكون أشياء جميلة جدا تساعد الأسر وتعي لهم،
وبعدين أنها تكون حافز أيضا للعائلة أن ما تحرمش بنتها من التعليم، وأن تقصي هذه الفتاة من التعليم، لأنها خلاص وصلت لاكتفاء ذاتي، أنا عندي ما يكفيني يعني أجعل هذه الفتاة أو خليها تستمر في تعليمها، ما حرمهاش من التعليم. الحل كل هذه القضايا أستاذة فاطمة لكي نصل بالفتاة إلى بر الأمان داخل فصول الدراسة، أن تكون ضمن هذه الفصول الدراسية، أن لا تحرم من حقها في التعليم.
نعم، هناك إذا تكلمنا عن الحلول فهناك توصيات وحلول كثيرة تتكون في الناحية، من ناحية المشاريع، من ناحية السياسات، من ناحية الاقتصادية، لكن خلاصتها يا أستاذتي نقول أنه يجب أولا ما إذا عرفنا ما هي الأسباب التي أدت إلى التسرب، ما هي الفجوات، عندها نضع الحل لهذا الشيء. مثلا قلنا أنه من أسباب تسرب الفتيات عدم وجود المعلمات، إذن أوجدنا الحل أنه تدريب كادر تعليمي من معلمات الريف،
من البنات الريف نفسه،
معلمات الريف. مثلا استيعاب، حتى ولو استيعاب خريجات الثانوية، ويتم إعطائهن دورة تدريبية مهارية في كيفية طرق وأساليب التدريس.
نعم. أيوة.
هذا شيء. أيضا هناك مثلا موضوع الاستعارة، يعني سابقا كان هناك عن المكان المعروف أنه في عدة القرى نجد المعلمين السودانيين المصريين السوريين
كان استعارة من الدول الخارجية،
فلماذا لا تكون استعارة من البلد داخل نفسه. البلد نفسه يعني تقريبا الأمانة موجود فيها مع يعني
المحافظة كلها أستاذة فاطمة،
أي محافظة صنعاء خريجي خلينا على الأمانة يعني الذي فيها أكثر من 5 مليون يعني
خريجين،
أيوة. فإذا حصل استعارة يعني وتوفير منزل بسيط وراتب معين مثلا في الجوف، محافظة الجوف لا تبعد كثير 3 ساعات واحنا في الجوف،
لكن وفروا لهم
مكان مستوى يعني التعليم فيها يعني يندرج الجبين يعني حقيقة يعني يؤلمنا كثيرا حينما نذهب إلى بعض المحافظات وكأنهم في وادي آخر، ما كأنهم يعني موجودين في هذا العصر. فلماذا لا نفعل هذا؟ وقد تم رفع خطط وإن شاء الله بإذن الله يتم استيعابها. أيضا إلى الخدمة الاجتماعية المدرسية أهمية قصوى من خلال إيجاد الأخصائيين والأخصائيات الاجتماعيين في المدارس وتدريبهم، يعني دور الأخصائي والأخصائية في المدرسة هذا له دور كبير جدا، خاصة في ظل الظروف التي احنا فيها، حينما يأتي أخصائي إلى طالب أو أخصائية إلى طالبة وتفهم نفسيتها ومشاكلها وكذا وكذا، إذا لأنه البعض يعني من البعض الذي بيتسرب، يعني نحن لا نخلي إنه كل شيء فقط اقتصادي وسياسي وعادات وتقاليد، أحيانا بتكون مشاكل نفسية للطالب أو الطالب هو الذي ما عاد يحبش، يعني أعرف الكثير من الأسر يعني حالتهم المادية ممتازة جدا، يعني أبوه وأمه يحطوه في أفضل المدارس وبتكلفة عالية، ومع ذلك الولد أو الفتاة لا رغبة له في الدراسة.
لأني سألتش كذا بترش ليش الطالبات تتسرب من التعليم مع أن الأب والأم سامح له إنه يدرس يكمل.
أيوة، فأحيانا بتكون المشاكل نفسية.
نفسية.
أيوة، يمكن لا يقدرش يتكلم لا مع أمه ولا أبوه، خاصة إذا كان هناك مشاكل بين الأم والأب. فدور الأخصائي أو الأخصائية الاجتماعية في المدرسة يمثل دور الصديق والأم ولكن يجي هو أخصائي وأخصائية فاهم دوره حقيقة. أيوة. ما يجي يعني للأسف يعني ولو تكلمنا شوية بصراحة عندنا الذي هم ضابحين منا في المدرسة قالوا خليه أخصائي، يعني قدو تعب وشابع حياة وضابح من روحة ويصير خليه أخصائي،
أيوة، لأنه الطلاب يحكوا له مشاكلهم
لأنه ما هم مستوعبين ما معنى كلمة أخصائي
اجتماعي
يعني نفسي. كأنه طبيب روحي يعني يأتي مع الطفل أو مع الطالب والطالبة ويسمع ما في نفسه ويحاول معالجة المشاكل عندها، لو كان يعني لو تفعل هذا دور الخدمة الاجتماعية وتفعيل دور الأخصائيين والأخصائيات هنا تعالج مشاكل كبيرة
ويعزز الأشياء الإيجابية داخل الطفل بدل ما يعزز الأشياء السلبية،
لأنه قد يبدي الطالب أشياء في المدرسة لا يبديها في البيت.
في البيت فعلا.
نعم هذا شيء.
ويمكن أنه يتكلم مع الأخصائي الاجتماعي الأشياء التي لا يمكن أن يتكلم مع أبوه أو أمه.
أكيد أكيد.
نعم.
أكيد خاصة إذا كان لديه أسلوب واستطاع أن يكسب
خاصة لو هي فتاة الفتاة ربما لا تحكي كل ما بداخلها للأم أو للأب أو للأخت والأخ
بطبع.
لكن للأخصائية الاجتماعية ستحكي ستتكلم
نعم. ونحن في العام الماضي لأنه الأخصائيين الاجتماعيين هم تبع قطاع يعني يتبعون في الهيكل الوزاري قطاع تعليم الفتاة، فالحمد لله بفضل الله السنة الماضية عملنا دورة تقريبا 300 أخصائي اجتماعية وعملنا لهم ورش حول ما هي مهامك كأخصائي
اجتماعي.
ما هي حقوقك، ما الذي لك وما الذي عليك.
نعم.
بتعاون مع الأستاذة بشرة المحطوري وكيلة قطاع تعليم الفتاة، يعني حتى انها ابدت لهم يعني ابدت لها الأخصائيات مساعدتهم كاملة في اي موضوع من حيث انه نفعل هذا الجانب.
نعم.
ايضا المشرف الصحي حينما يكون هناك مشرف صحي أو مشرفة صحية يتبع وزارة لا المشرف الصحي في المدرسة
يتبع وزارة التربية
يتبع الإدارة العامة للصحة المدرسية. أيضا هي الأستاذ بشرة هي من تقوم بأعمال يعني هي من تقوم بالإشراف على هذه الإدارة العامة. هناك حينما يكون مثلا في المدرسة تفعيل غرفة
يعني عيادة بسيطة
فيها أشياء زي الإسعافات الأولية هذه أيضا من
ضمن الذي مجارحة يعني في بتحصل يعني أشياء بسيطة داخل المدرسة
نحس هي الذي يعني تترغب وتحبب الطلاب أنهم يذهبوا إلى المدرسة. لكن انعدام مثلا انعدام المرافق الصحية كانت من بعض الأسباب التي يعني
يخلي الفتاة
أنها تجلس في البيت يعني ما عاد تقدر، لأن أحيانا بيجي الإنسان ظروف
صحية
أيوة
خاصة الفتاة بتحصل لها ظروف صحية ويمكن أنها تخجل أنها تكلم أستاذها أستاذتها، لكن إذا كانت في رعاية صحية في عيادة صحية موجودة داخل المدرسة فهي تلجأ إليها.
نعم أيضا من ضمن هذا كما تكلمنا الاهتمام بتشكيل وتفعيل مجالس الآباء والأمهات. مجلس الآباء والأمهات هذا يعني
دوره كبير
مهم جدا, جدا جدا جدا, ونجهل ما حقيقة هذا الدور الفاعل. لو تفعل في كل مدرسة مجلس آباء ومجلس أمهات حينما يشعر الأب ابني هذا هو في المدرسة ما الذي يريد, ما الذي يحتاج, ما الذي, تكون المسألة تشاركية, ليست فقط مسؤولية وزارة التربية والتعليم, لا, هنا تشاركية ما بين المجتمع وما بين الوزارة, تكميلي عمل تكميلي,
حتى الأسرة أيضا نعم تشترك في الـ في الـ في, في, نعم في العملية التعليمية.
حينما كنا ننزل وندرب مجالس الآباء وجدنا تفاعل كبير, كانت المشكلة في عدم فهمهم ما هو موقف أو ما هو دور مجلس الآباء. فحينما فهموا يعني في كثير من المناطق يعني ما كنا نخلص نعمل الدورة إلا وقد بان الأثر للدورة. يعني مثلا في الحيمة الداخلية والخارجية عملنا هناك تشكيل وتطوير مجالس الآباء, تم بناء فصول, يعني قاموا بالأهالي وتشاركوا ببناء فصول,
يعني بجهود ذاتية يعني.
نعم يعني منهم فيهم يعني
فصول للبنات أم
فصول
للذكور؟
فصول للبنات.
حلو جدا.
يعني للبنات فصول للبنات ومرافق صحية,
يعني
حمامات,
الوعي ارتفع عندهم
أكيد أكيد,
وبدأوا
أيوه يتحمل. وهناك اهتمام يعني اهتمام بتفعيل المجالس, وهناك إن شاء الله بإذن الله تعالى أمور يعني تم طرحها ورفعها, وإن شاء الله بإذن الله أنه في طور الاهتمام بها وتم رفعها في الخطة الرؤية الوطنية بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله الأمور إلى خير بإذن الله تعالى.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
ما جئنا إذا جئنا مقارنة من يعني من آخر إحصائية إلى الآن فهناك الحمد لله رب العالمين
في
هناك في وعي
فرق
في أكيد
في وعي كبير
في وعي أيوه الحمد لله, ولكن فقط هذه الظروف التي هي الظروف خارجة عن إرادة الجميع الذي هو سبب العدوان الذي تسرب فيها 2,500,000 طفل وطفلة من التعليم, ولكن إن شاء الله بإذن الله أيضا هناك حلول هي إن شاء الله بإذن الله
التي تكلمنا عنها الحلول يعني. هذه إن شاء الله وحلول قادمة بإذن الله من خلال الرؤية
الحلول نعم. التي تكلمنا عنها حول تسريب الفتاة
من
اقتصاديا اجتماعيا سياسيا, لكن تسرب 2,500,000 هو بسبب العدوان, هناك أمور جيدة جدا إن شاء الله,
إن شاء الله بإذن الله تعالى
نسمعها قريبا بإذن الله تعالى.
رسالة أخيرة توجهها الأستاذة فاطمة الهادي لكل من يتابعنا, لكل من يشاركنا هذه الحلقة, لكل من يستمع لبرنامجنا.
الرسالة هو يجب علينا جميعا أن نهتم بالعلم سواء ذكورا أو إناث. الله سبحانه وتعالى في معنى قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, هذا شيء. أيضا النبي صلوات الله عليه وعلى آله رغم علمه الكبير والواسع نأتي حينما قال الإمام علي عليه السلام علمني رسول الله 1,000 باب من العلم كل باب يفتح 1,000 باب, فكيف كان علم رسول الله؟ مع ذلك كان الله سبحانه وتعالى أو الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وقل ربي زدني علما, يعني طلع يعني أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يدعو دائما بزيادة العلم وهو لديه العلم الكثير, فكيف يعني يكون علمنا
فعلا.
أيضا في معنى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله من سلك طريقا في طلب العلم سلك الله طريق في الجنة.
نعم فعلا.
فأهمية العلم يعني تنمية الأمة, رفع مستوى الأمة, رفع مستوى الدخل والمعيشة الاقتصادية, أيضا يستطيع الأمة النهوض مسؤولياتها يعني الذي هو
إذا كانت المرأة
العلم
متعلمة
والجهل ظلام يعني.
وإذا كانت المرأة متعلمة أكيد هي شريك للرجل في
أكيد
التنمية
أكيد أكيد.
والتنمية ستكون مستدامة لأنه
من سيربي الرجل يعني وراءك الرجل عظيم
امرأة
نعم عظيم
وما دامت هي نعم ما دامت هي وراءه فهي متعلمة مثقفة
نعم.
أكيد سيتجه الاتجاه نعم. الأفضل وسينجح وتنجح
وستكون
معه
وستكون هي على نور وهداية وبصيرة, لن يستطيع أحدا أن يضلها أو أن يبعدها عن الطريق التي هي عليها.
هنا سنقرأ بعض التعليقات والتي هنا أم وجدان نوجه لها التحية. قالت ما هو دور قطاع الفتاة بوزارة التربية للحد من ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم, تحدثنا عن حول هذا الموضوع.
نعم.
طبعا أيضا تكون المجتمع محتاج إلى توعية بأهمية تعليم الفتاة. شكرا لك أم وجدان, فعلا المجتمع محتاج إلى توعية وهذا ما نحن قمنا به الآن من خلال هذا البرنامج.
نعم.
هو توعية المجتمع وتعزيز الوعي المجتمعي أهمية تعليم الفتاة. هنا أيضا يسرى تقول نشكر الضيفة على كلامها المنطقي, وأيضا هنا يسرى يحق للمرأة مواصلة تعليمها وذنب من أوقف تعليمها, وهيثم يقول المرأة لها حق في التعليم مثل الرجل. شكرا لكم جميعا هيثم ويسرى وأم وجدان لمتابعتكم وأيضا تعليقاتكم. نشكر كل من كان معنا، أيضا نشكر ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة فاطمة الهادي. طبعا شكرا لك لأنك كنت معنا، هي مدير عام الدراسات والمتابعات والتقييم بقطاع تعليم الفتاة، شكرا لك.
حياكم الله. شكرا.
لا في الأخير طبعا لا يسعنا إلا أن نشكركم ونشكر كل من تابعنا اليوم في هذه الحلقة. لا تنسوا بناتكم أمانة في أعناقكم، لا تحرموهن من التعليم.